أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في العجب، هل أن العجب يوجب بطلان العمل أم ليس بمبطل للعمل، وإن أوجب حفظ الثواب؟ والعجب تارة يكون في أثناء العمل وأخرى يكون بعد العمل، وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك. قلنا أن الكلام في العجب يقع من نواحي متعددة. الأولى من جهة المعنى اللغوي للعجب، قلنا بأن العجب إعظام وتعظيم للعمل والاعتقاد بأنه عظيم، هذا هو المعنى اللغوي. فيأتي بالعمل المكلف أو غير المكلف، يأتي بعمل يعتبره عظيما ويعتقد بأنه عظيم، هذا هو المعنى اللغوي. والأمر الثاني أو الناحية الثانية، أن العجب إنما يحصل بانضمام أمر صحيح إلى أمر غير صحيح. هو يأتي بعبادة جامعة للشرائط ليس فيها نقص، ويعتقد بأنه هذا العمل العبادي يترتب عليه من الثواب حينئذ والآثار آثار من جنة وحور وعين ونور وأمثال ذلك، كل هذه واردة في الروايات، هو صحيح هذا، لكن ينضم إليه هذا الأمر الغير الصحيح، وهو يعتقد بأن هذه إنما يكون على نحو الاستحقاق له، هو يستحق هذا الأمر، إذ أوجب أن هذا العمل أوجب استحقاقه لهذا الأمر فيعمل هذا. وقلنا بأن هذا الأمر الغير الصحيح إنما منشأه الجهل والغفلة عن البارية والخالقة، فلو كان معتقداً بأن هذا الثواب والآثار المترتبة على العبادات والأعمال إنما هي فيض من الله تبارك وتعالى، وإنها بتوفيق منه عز وجل، وإنه الرحيم الرؤوف، لما كان حصل له هذا النحو من الأمر الغير الصحيح، أنه يستحق هذا الأمر. فمنشأ العجب في الإنسان إنما هو منشأه الجهل والغفلة عن الباري تبارك وتعالى. ولذلك قلنا بأنه الجهل له مراتب، قد يفضي هذا الجهل إلى أنه يعتقد باستقلاليته في العمل حينئذ، من دون أن ينظر إلى الله تبارك وتعالى ويرى بأن الله لا يستحق هذه العبادة أبدا، وهذا هو الكفر العظيم، حيث أشرك بالله تبارك وتعالى. فيصل مرتبة من المراتب بحيث يرى الاستقلالية لنفسه وعدم استحقاق الله تبارك وتعالى لهذه العبادة، إذ هو أتى بهذه العبادة، فيكون هذا كفرا بالله. هناك عناوين ثلاثة، وعلى طبق مراتب الجهل والغفلة تكون مراتب العجب حينئذ. أدناها هذا الذي يحصل للإنسان، يعجب الإنسان بفعله ويعتقد بأن الثواب الذي يترتب على فعله هذا هو بعمله، وهذا منه مستحقاق منه حينئذ، من دون أن يكون تفضل من الله تبارك وتعالى وأنه من توفيق منه عز وجل. وأعلاها ما إذا رأى الاستقلالية له، بحيث يرى بأن الله تبارك وتعالى لا يستحق هذه العبادة، هذا هو عنوان العجب ومنشأ العجب. هناك عنوان آخر، هو قد يحصل للإنسان شبهة في أن الله تبارك وتعالى غني بالذات فلا حاجة إلى عبادة خلقه، فإذا كان لم يحتج إلى عبادة الخلق فهو غني بالذات فلا يستحق هذه العبادة، هذا ليس عجبا، هذه شبهة تعرض عليه، وهذه الشبهة لا بد من رفعها، وهي ليس داخلة في العجب. يرى بأن الله غني، فإذا كان غنيا بالذات فلا حاجة إلى عبادته، فهو لا يستحق هذه العبادة، لا، بل نرفع الشبهة بأن الله حق عظيم على العبد، لا بد من أداء هذا الحق، ومن ذلك ومن أداء هذا الحق هو العبادات حينئذ. فالله الخالق هو البارئ هو المان على ذو المن العظيم، أزمة الأمور طرا بيده، حينئذ يرى بأنه لا بد أن يكون حق العبادة عليه، فهذا فلا بد من إزالة هذا الشبهة. هذا ليس من العجب، بل قد يودي إلى الكفر، لكن ليس من العجب. وهناك مرتبة ثالثة يرى بأن هذا الشخص إنما يدعو ولا يستجاب دعاؤه، ولكن يتعبد الله، مع ذلك يتعبد الله، هذا يسمى بالإدلال مدلا عليك. هو يدعو ولا يستجاب دعاؤه، ويفعل ولا يقبل عمله، مع ذلك يفعل ويتعبد ويتعبد، يحدث في نفسه أنه مع عدم استجابة دعائي مع ذلك أتي بالعبادة، هذا هو الإدلال أيضا، وهذا أيضا صفة مذمومة، بل قد يودي إلى الكفر فيدل على الله تبارك وتعالى. هذه عناوين ثلاثة: العجب بمعنى انضمام أمر صحيح إلى أمر غير صحيح، وله مراتب قد يزدي إلى أن يرى الاستقلالية في نفس العمل، في إتيان العمل وعدم استحقاق الله تبارك وتعالى لهذه العبادة، وهذا هو الكفر. وتارة يرى بأنه لما كان غنيا بالذات لا حاجة إلى عبادة خلقه، فأنا المستقل في العبادة، فحينئذ هذه شبهة وليست عجبا. وأما الثالث هو أنه يرى أن دعواته غير مستجابة، وأن أعماله ربما لا تكون مقبولة، يرى في نفسه هذا، ومع ذلك أعمل هذا العمل معجبا بعمله، فيكون مدلا على الله تبارك وتعالى، يسمى بالإدلال. ويجمع الجميع أنها من الصفات المذمومة في الإنسان، فالعجب من الصفات المذمومة عند الإنسان، هذا هو الأمر الثالث أو الناحية الثانية. الناحية الثالثة: العجب صفة نفسانية تحدث في النفس وليس عملا خارجيا، والأحكام الشرعية كلها تتعلق بالأعمال، أما الصفات النفسانية ليس ما يتعلق بها حكم شرعي. الاعتقاد القاطع وأمثال ذلك صفات نفسانية، الصفات النفسانية لا يتعلق بها حكم، كصفة نفسانية لا يتعلق بها حكم. فالعجب صفة مذمومة، نفسانية مذمومة، بل خلق من رذائل الأخلاق كالحسد لا يتعلق بها حكم شرعي. لذلك الحديث المعروف: رفع عن أمتي تسع منها الحسد، أول لفظ الحسد، وأن المراد منه أي شيء، لأن الحسد من حيث هو حسد لا يتعلق به حكم شرعي حتى يوضع أو يرفع حينئذ، فلا بد من تأويل ذلك. فإذا ورد حكم شرعي يتعلق بصفة نفسانية لا بد أن يكون بأحد وجهين، إما بالمبادئ أو بالآثار المترتبة. المبادئ على وجه الأول أنه أن المكلف يأمره المولى أن ينظر إلى نعم الله تبارك وتعالى، إلى فيضه، إلى قدرته، هذه إذا رأى هذه قد لا يحصل العجب عنده حينئذ، فيأمره بالتفكر في مقدمات هذا العجب. مقدمات العجب هي أن لا يكون له استقلالية، لا يفكر في قدرة الله، لا يفكر في نعمه المتواترة الغير التي لا يمكن عدها وحصرها. إذا أورد أمر فلا بد أن يتعلق بهذه المقدمات، أن يتفكر في هذه المقدمات. الوجه الثاني أن يتفكر في العواقب، أن العجب يوجب بطلان العمل، حبط الثواب، فلا ثواب في البين، وحينئذ ليست له صفة أي عمل وأي شيء يعتمد عليه، وحينئذ لا بد أيضا من التفكر في عظمة الله تبارك وتعالى، قدرته تبارك وتعالى، نعمه وأفضاله حتى يرتفع هذا. فإذا تعلق حكم شرعي بصفة نفسانية لا بد أن يكون بأحد هذين الوجهين، إما بالمبادئ وإزالة تلك المبادئ، والإزالة إنما تأتي إزالة تلك المبادئ إنما تأتي بالتفكر في عظمة الله تبارك وتعالى ونعمه وقدرته، وإما بالآثار المترتبة على ذلك الفعل وذلك الخلق السيء، إذ إذا صارت خلقا سيئا وحينئذ صارت من الصفات الذميمة للإنسان ما هو الآثار المترتبة على فعله، أيضا يأتي من تفكر عظمة الله وتفكر في خلقه حتى يرتفع ذلك. هذا هو وجه. إذا كان هناك دليل كما سيأتي ذكر الأخبار، دليل يدل على حرمة الحسد وتعلق حرمة العجب، إنما لا بد أن نؤولها بأحد هذين التأويلين، وإلا كصفة نفسانية لا يتعلق بها حكم. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع، العجب إذا تحقق، تارة يتحقق في أثناء العمل وتارة يتحقق بعد العمل، هل إن العجب الذي يتحقق بعد العمل وبعد العبادة يوجب بطلان العمل، أم أنه ليس بموجب للبطلان وإنما يوجب حق الثواب فقط؟ ذهب السيد الماتن، بل المشهور بين الفقهاء، بل الدعي عليه الإجماع من أن العجب المتأخر لا يوجب بطلان العمل وإنما يوجب حق الثواب. لكن المحقق الهمداني نقل عن بعض معاصريه، ذهب إلى أن العجب المتأخر يوجب بطلان العمل فضلا عن العجب المقارن للعمل. فإذا قال ببطلان إبطال العجب، العجب المتأخر يوجب إبطال العمل، فالعجب المقارن أيضا يكون كذلك. ذهب هذا المحقق نقلا عن بعض معاصريه، استدل على ذلك بظواهر الروايات، أن الروايات الواردة في ذم العجب وأمثال ذلك مما سيأتي بيانه أنها تدل على أن العجب المتأخر يوجب بطلان العمل. والمحقق الهمداني أشكل عليه من أنه كيف يمكن أن يكون الشرط المتأخر موجبا لبطلان العمل السابق؟ العمل السابق حصل جامعا للشرائط، حكم الشرع عليه بأنه صحيح وموافق للأمر مجز حينئذ، فإذا كان عجب متأخر إن الشرط المتأخر، كيف يمكن يبطل العمل السابق أن العمل إذا تحقق لا يمكن إزالته، لا يمكن انقلابه إلى شيء آخر؟ ما أشكل به المحقق الهمداني على المعاصر. ثم أورد على نفسه قال وإن قلت ما بال الإجازة في البيع الفضولي يوجب صحة العمل أو رده يوجب بطلان العقد، أجاب عن ذلك أنه ليس من الشرط المتأخر بل هو من الكشف الحكمي حينئذ. من قال بأن الإجازة المتأخرة في البيع الفضولي هو من قبيل الشرط المتأخر؟ بل يمكن أن يكون من باب الكشف. هذا هو الذي أورد على نفسه وأجاب عن ذلك. إلا أن الإشكال في هذا أنه تقدم في الأصول أنه لا إشكال في الشرط المتأخر، قدماء الأصحاب رحمهم الله كانوا كلهم يستشكلون على الشرط المتأخر، ولذلك صوم المستحاضة إنما تصح إذا كان هناك غسل لها، فقالوا بأنه كيف يمكن تصحيح هذا العمل، شرط متأخر لا يمكن أن يقلب العمل عما هو وعما وقع عليه. ولكن المعروف بين المتأخرين وهو الصحيح أنه يمكن تصوير شرط المتأخر ولا إشكال فيه. هذا ما تقدم بحثه في الأصول. فهنا أيضا أن العجب بناء على كونه شرط موجب للبطلان فليكن أنه من الشرط المتأخر، الشرط المتأخر لا إشكال فيه ويوجب انقلاب العمل عما وقع عليه، العمل كان صحيحا أتى هذا الشرط المتأخر وقلب العمل عما هو عليه ولا إشكال فيه. من هذه الناحية تفصيل الكلام في الأصول. إلا أنه ليس الكلام من هذه الناحية، شرط متأخر صحيح أو ليس بصحيح، هل إن الروايات الواردة في المقام تدل على أن العجب يوجب بطلان العمل أو أنه لا دلالة فيها. كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في نهج البلاغة: إعجاب المرء بعمله وبنفسه دليل على قلة عقله أو ضعف عقله. الرواية هكذا قال عليه الصلاة والسلام: إعجاب المرء بعمله أو بنفسه دليل على ضعف عقله. إن هذه الرواية لا تدل على أنه هناك عجب حكم شرعي وأمثال ذلك، أي شيء لا يدل، إنما يدل منشأ أن منشأ العجب هو من ضعف العقل، والمراد من ضعف العقل هو ما ذكرنا الجهل، فإن الجهل هو منشأ العجب، فليس في هذا الخبر دليل دلالة على أن هناك حكم شرعي في البين، سوى أن الإمام يبين منشأ العجب في المقام ضعف العقل أو الكفر كما في تعبير بعض علماء الأخلاق، أو الأحسن من ذلك أي الكفر أنه نقول جهل الإنسان، فإن الجهل والغفل هما منشأ العجب وضعف العقل هو الجامع لذلك، فحينئذ هذا شيء، وإبطال العجب للعمل السابق شيء آخر. فلا بد من ذكر الروايات كما سيأتي حتى نرى بأنها تدل على إثبات حكم شرعي أم لا تدل على ذلك، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.